قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في خيار المتبايعين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار.
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهما صاحبه. افترقا وافترقا لا فرق بينهما. إن قال بعض العلماء إن فيهما بينهما فرق، يفترق يعني في الكلام يقول، وافترق في الأبدان، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. وقوله البيعان بالخيار، الخيار يعني كون الإنسان غير ملزم بالشيء، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، خيار إليه. وقوله ما لم يفترقا، الصواب أن المقصود يفترقا ببدنيهما بالأبدان، يعني يفارق أحدهما الآخر في المكان الذي هو فيه. والافتراق يكون حسب التعارف والوضع، إذا كان في مكان البيع خرج أحدهما وذهب من المكان فقد حصل الافتراق. أما إذا بقي في المكان الذي تبايع فيه ولو طالت المدة فالخيار موجود. وقوله أو يخير أحدهما الآخر، قاعدة أنه إذا جاء الاستثناء من الإثبات فهو نفي، وإذا جاء الاستثناء من النفي فهو إثبات. فهنا ذكر الخيار ثم قال أو يخير أحدهما الآخر، والمعنى ذلك أن يقول أحدهما للآخر إنه لا خيار في البيع، اشترط عدم الخيار، لأن هذا هو ضد النسبت المثبت. ويجوز أن يراد أو يشترط أحدهما خيارا في مدة محدودة، اشترط مثل يوم يومين ثلاثة أكثر أقل، فإذا اشترط ذلك فهو على شرطه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
وهذا الحديث اتفق عليه، وإن اعتذر بعض العلماء في القبول مثل الإمام مالك رحمه الله، إنه قال لم أجد الناس على ذلك، ولكن هذا ليس عذرا. والغريب أنه رواه بسند من أصح الأسانيد، رواه عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا السند الذي يقال إنه سلسلة الذهب، ومع ذلك لم يأخذ به رحمه الله وقال لم أجد الناس على ذلك. وقد تعجب العلماء من ذلك، قال الشافعي رحمه الله الإمام مالك لا عذر له في ذلك، وجاء عن ابن أبي ذئب كلام غليظ جدا، حتى قال لو كان عندي فرس ورمح لغزوت مالك، حيث لم يأخذ بهذا الحديث. ولكن هو اعتذر لأنه لم يجد أهل بلده على ذلك، وهذا ليس عذرا، وإنما الواجب أن يؤخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ملزم لكل أحد، وليس كون الناس مثلا يصبحون يتعاملون على خلاف ذلك يكون عذرا، بل الواجب أن يرجعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
نعم، اختر، يعني اختر إما إمضاء البيع أو لك الخيار وقت محدد، يوم أو يومين أو شهر أو نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
قوله إلا أن تكون صفقة خيار، يعني يبيعه بخيار محدد، كان يجعل له الخيار أياما أو شهرا أو ما أشبه ذلك، فهذا على ما باعه عليه. وقوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، في هذه الجملة قال بعض العلماء إن البيع يجب بالتعاقد بدليل قوله ولا يحل له أن يبيعه أن يفارقه خشية أن يستقيله، لأن الإقالة لا تكون إلا بعد وجوب البيع بعد لزومه، وليس هذا صحيح، وإنما المعنى لا يفارقه خوف أن يفسخ البيع. الإقالة ما دام موجودا معه فالإقالة بيده، يعني إن أراد أخذه وإن أراد تركه، فهذا هو الخيار. ولكن إذا فارق لزم البيع، والمفارقة عرفنا أنها بالبدن بالأبدان وليس في الكلام، كما قد يقوله من يقوله، إنما هي بالبدن، وهذا هو المتعارف عليه وهو الذي يدل عليه الحديث. فإذا باع الإنسان بيعا وأراد أن يمضي البيع وكان يرى أنه هو الغالب، لا يجوز له أن يفارق مفارقة تلزم هذا البائع على خلاف العادة على خلاف المعتاد. أما إذا كانت المفارقة على المعتاد فلا بأس، فالبيع يجب يمضي، ثم بعد ذلك الاستقالة تكون من جانبه إن قبل وإلا لا يلزم. وسيأتي أن الإقالة فيها فضل عظيم، كون الإنسان يقيل صاحبه النادم على الشراء، أن الله يجزيه بأن يقيل عثرته.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال بيني وبينك أبو برزة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة رضي الله عنه في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.
هذا دليل على أن الافتراق يكون بالبدن وإن طال، فإن طال فالخيار باق. فهؤلاء بقيا يوم وليلة ولكنهما جميع لم يفترقا من المكان الذي حصل فيه البيع. فرأى أبو برزة رضي الله عنه أن الحديث ينطبق على ذلك، أن الخيار له للبائع أو للمشتري، إذا شاء أن يستقيل أحدهما أقاله. وفي هذا دليل على أن المختلفين إذا اختلف في أمر من الأمور وحكم بينهما رجلا يصلح أن يكون قاضيا أنه يلزم حكمه ويكون بمنزلة القاضي. وفي هذا أيضا أن بيع الحيوان بجنسه أنه جائز وأنه ليس من نوع الربا، فإنه باع غلاما بفرس وإن كان الغلام ناطقا متكلما من بني آدم والفرس بهيم، ولكنه في الجملة حيوان بحيوان، ولهذا يعرف المناطق الإنسان بقولهم حيوان ناطق فيشمله ذلك.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن قال مروان الفزاري قال أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال ثم يقول خيرني، فيقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراضي.
نعم، لا يفترقن المتبايعان إلا عن تراض، يعني إذا رضي كل واحد منهما بما حصل له، هذا رضي بالبيع وهذا رضي بالشراء يفترق على ذلك وجب البيع، ولكن إذا قال خيرني اجعل لي الخيار لا بد أن يحدد المدة، حدد خيار وقت معين إما يوم أو يومين أو ساعات أو حتى يراجع رأيه ويشاور، فيجوز ذلك. فالمسلمون على شروطهم ما لم يشترطوا شرطا ليس في كتاب الله.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما. قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرات.
وإذا صدق وبين، يعني صدق وبين ما في البيع، هذا يبين ما في المبيع وهذا يبين ما في القيمة إذا كانت القيمة غير معروفة، فإن كتم شيئا من العيوب أو كذب في البيع محقت البركة، وإن كان واحدا منهما فإنه يشمل الآخر، يعني يصبح هذه السلعة ممحوقة البركة لأنها دخلها الكذب والكتمان أخير فيها. وهذا نسبة البيان أن يبين أن السلعة فيها كذا وكذا، وأما الصدق فأن يصدق في أنها سيمت بكذا أو أنها تسوي كذا أو أنها اشتريت بكذا، ولا يعمد إلى الكذب فيقول أنها تساوي كذا وهي لا تساوي ذلك، أو أنها سيمت بكذا وليس كذلك، فإن هذا مما يمحق البركة، إن باعها على هذا الأساس محقت بركة بيعه وشرائه. ذلك أن المؤمن يجب أن ينصح لأخيه، ثم التبايع تبادل عوض بمعوض، فيجب أن يكون المشتري على بينة والبائع على بينة، ولو لم يكن المشتري منه مسلما يجب أن يبين ولا يغش، فإن الغش وعدم البيان لا يجوز، لأنه يصبح يأكل المال بالحرام، يأكل مال الذي اشترى منه جزءا منه حراما، فيصبح هذا الجزء ماحقا لبركة بيعه ويؤثر كما سبق في عباداته.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في فضل الإقالة. قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حفص قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته.
من أقال مسلما أقال الله عثرته, هذا مطلق. والإقالة هي فسخ العبد سواء كان بيع أو مبادلة أو إجارة أو نكاحا أو غير ذلك من العقود مطلقا. إذا ندم أحدهما فطلب من الآخر الإقالة فأقاله تحصل له هذا الوعد, أقال الله عثرته. ثم قال مسلما فقيده بالمسلم لأن الفضل فيه, خرج غير المسلم إذا كان فيه بينهما تعاقد وندم ذاك, فلو أقاله ما يلزمه هذا الوعد, ما يلزمه ذلك, وإنما له فضل يعني شكر صاحبه فقط, وإلا فهي جائزة. الإقالة جائزة مطلقا بين كل متعاقدين إذا كان العقد من العقود الجائزة, ولكن الفضل والأجر في إقالة المسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في من باع بيعتين في بيعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا.
قد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. أولا معنى أو كسهما أنقصهما قيمة, له النقص, البيعة التي فيها النقص, فإن لم يقبل ذلك فإنه يقع في الربا. هذا معنى قوله فله أو كسهما أو الربا. ولكن صورة هذا البيع ما هي؟ اختلف في صورته. من العلماء قال من قال صورته أن يبيع مثلا هذا الشيء بألف ريال نقدا أو بألف وخمسمائة إلى سنة, ولا يبين أي البيعين يأخذ فيفترق على ذلك, فإن هذا لا يجوز لأنه لم يتبين العقد على أي البيعتين, فهو عقد مجهول, وكل ما دخله الجهالة دخلته الجهالة فإنه يفسد البيع فيه. ومنهم من قال صورته أن مثلا يبيعه شيئا إلى أجل, فإذا حضر الأجل يبيع نفس الدراهم بشيء آخر زائدا على البيعة الأولى, فهذا بيعتين في بيعة. ومن العلماء من قال هذا كله لا ينطبق على الحديث, وإنما الحديث ينطبق على بيع العينة كما سيأتي, وهو الذي يدل عليه هذا اللفظ. وبيع العينة من أنواع الربا, أو أنه وسيلة إلى الربا, ووسائل المحرم محرم, وسيأتي صورة بيع العينة ما هي ولماذا سميت عينة ما هي.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في النهي عن العينة.
العينة يعني أنها عين المبيع, عين الشيء الذي بيع يباع مرة أخرى ولكن بصورة أخرى. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال أخبرني حيوة بن شريح حاء قال وأخبرنا جعفر بن مسافر التنسي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال أنبأنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه.
أولا الحديث هذا حديث حسن وله شواهد عدة، روايات أيضا، طرق متعددة تدل على أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني قوله إذا تبايعتم بالعينة، العينة هي أن يبيع الإنسان شيئا معينا إلى أجل مسمى ثم يشتري ذلك المبيع بأقل من قيمته التي باعه بها نقدا، سمي عينة لأنه نفس العين رجعت إلى البائع ولكن بقيمة أقل من قيمتها التي باعها بها. وكذلك عكس هذه الصورة وهي أن يشتري الإنسان مثلا سيارة ب50,000 إلى سنة ثم يبيعها على الذي اشتراها منه ب40,000 نقدا، فإن هذه أيضا من صورها وهي من المحرمات لأنها تؤول إلى الربا. والدليل على هذا وهذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبل هذا لأنه ينطبق عليها تماما، فقوله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، الصواب أنها صورة العينة نفسها هي التي ينطبق عليها بيعتين في بيعة، وهي التي لا خيار فيها، إما أن يأخذ الإنسان البائع السلعة بأوكس القيمة يعني أقلها أو يقع في الربا ولا بد، لأنه إذا باع هذا الشيء هذه السيارة مثلا باعها ب50,000 إلى سنة ثم اشتراها ب40,000 حالة، فإما أن يكون يمضي البيع ويقع في الربا لأن الواقع أنه فلوس بفلوس صار بينها سيارة فقط، وإلا المشتري ليس له غرض بالسيارة، غرضه بالنقود فصار حيلة من الحيل والله لا يخفى عليه شيء، فإذا كان مقصوده ذلك فإنه محرم، فإنه واقع في الربا، والبائع إن وافقه أكل الربا جميعا، وإن باعه بأقل القيمة ورضي بها ولم يشتريها منه فإنه يكون سالما وأخذ الوقت أو كسر القيمتين. أما إذا كانت الصورة مثلا تعدت إلى ثالث، يكون الإنسان مثلا محتاج إلى نقود فيأتي إلى صاحب معرض أو غيره يقول يريد أن تبيع علي السيارة إلى أجل إلى سنة أو إلى سنتين، اتفق على أنه يبيعه سيارة مثلا ب60,000 أو ب70,000 إلى سنة، فيأخذ السيارة ويذهب بها يبيعها على واحد آخر ثالث، فهذه تسمى مسألة التورق، وقد اختلف العلماء فيها بين مجيز ومانع، لأن هذا يدخل في ما مضى في بيع المضطر وقد جاء النهي عنه، لا يجوز الشراء من المضطر، وإنما يجب أن يوسع على الإنسان لمن عنده سعة. ومن العلماء من يجيز ذلك، كل إنسان إذا كان يحتاج إلى هذا لا يجد من يسلفه ماذا يصنع؟ تعطل، والناس لا يستعدون، ليس عندهم استعداد أن يعطوه أموالهم بلا مقابل، يكون هذا من باب الحاجة، وهي مسألة خلافية بخلاف الصور التي تنطبق عليه العنة فإنها من المحرمات، وهذا الحديث يدل على ذلك. إذا تبايعتم سواء كانت يعني الصورة التي ذكرت أو عكسها، الصورة الأولى أو عكسها، كلها داخلة في العينة، فهي من العينة، وضابطها أن يبيع الإنسان شيئا مؤجلا ثم يشتريه بأقل مما باعه به حالا، وهذا في كل شيء سواء كان عقارا أو كان منقولا أو كان طعاما أو غير ذلك، يدخل في جميع المبيعات. وعكسها أن يشتري من هذا الإنسان هذا الشيء حالا بكذا، بمثلا 1000، ثم يبيعه على على الذي باعه، المشتري يبيعه على من باعه بأكثر من قيمته مؤجلا، أو يشتريه مؤجلا بـ1000 ثم يبيعه عليه بـ80 حالا، كل هذا من العينة وهو محرم. وكل ما كان البيع لا يقصد منه ذات الشيء المبيع فهو داخل في هذا. إذا قصد الفلوس على النقود فقط فمعنى ذلك أنها حيل، والحيل لا تخفى على الله، تحيل على الربا، لأنه بيع نقود بنقود. ومن هذا القبيل ما إذا كان الإنسان محتاجا إلى شيء من الأشياء، أثاث أو طعام أو سيارة، ثم يذهب إلى إنسان عنده نقود فيقول أنا بحاجة إن أشتري ولكن ليس معي شيء، فأريد أن تشتري لي وتقسطه علي إلى كذا، فيتفق معه أن يشتري له ويقسطه، فإن هذا أيضا لا يجوز، خلاف ما إذا كان عنده الشيء المبيع، هذا الإنسان عنده موجود قد ملكه، فيأتي إليه ويقول أريد أن أشتري منك ولكن إلى أجل، فيزيد في القيمة مقابل الأجل، فهذا لا بأس به. وأما الصورة التي ذكرت على الحديث الأول، كون الإنسان مثلا يقول أبيعك هذا الشيء بكذا إلى أجل أو بكذا حالا، فهذا لا جائز لا بأس به، ولكن بشرط أن يعين الشيء. ما الذي اختاره؟ هل اختار النقد الحال أو المؤجل؟ ولو افترق بدون اختيار، فإن كان جعل له الخيار فهو جائز، وبعد ذلك يعزم على ما يريد، وليست هذه من الصور المحرمة. وأما الصورة التي ذكرت أيضا كونه يقول أبيعك هذه السيارة ب10,000 بشرط أن تبيعني سيارتك ب9,000 مثلا أو ب5,000، إن من العلماء من قال هذه أيضا من الصور الممنوعة، فالصواب أن هذا لا بأس به، أن هذا جائز ولا يدخل في العينة ولا في الربا، لأن البيع إذا حصل سواء كان المثمن نقودا أو غير نقود ولم يكن من أنواع من الشيء الذي يجري فيه الربا فإنه لا بأس به. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، معنى اتباع أذناب البقر أو الأخذ بأذناب البقر معناه كناية عن الرضا بالدنيا، أن يرضى الناس بالدنيا ويهتم بها، وهذا كناية عن الزراعة والحرث، لأن الغالب أن الزراعة والحراثة تكون على البقر، ولهذا جاء تفسيره في رواية أخرى ورضيتم بالزرع، ورضيتم بالزرع يعني فكنتم إلى طلب الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد إذا ترك جهاد العدو فمعنى ذلك أن المسلمين ذليلون، وإذا ذلوا حقروا وهانوا وأصبحوا مهانين من أعدائهم يتحكمون فيهم كالواقع الآن الذي يعيشه الناس، فإن المسلمين كثيرون، كثيرون جدا، وأقوياء أعدادهم كثيرة وعندهم إمكانيات وقوة، ولكنهم تركوا الجهاد في سبيل الله، فلما تركوه ذلوا وصار لا قيمة لهم عند أعدائهم عند الكفار، صار الكفار يتصرفون فيهم ويتحكمون فيهم كيف يشاءوا، وهذا بسبب تركهم الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد هو الذي فيه قهر العدو وإذلاله، وفيه إمضاء الحق وإظهاره، وبغير ذلك لا يمكن أن يكون الإسلام قويا وظاهرا، والعدو لا يرضى إلا أن يكون هو الظاهر كما هو الواقع. وقوله أنزل الله بكم ذلا، يعني الذل أن يخافوا من العدو وأن يرهبوهم ويذلوا لهم كما هو الواقع، لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم، يعني ترجعوا إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاهدوا في سبيل الله، وهذا كأنه إخبار عن الواقع الذي يعيشه الناس تماما، فصلوات الله وسلامه على من لا ينطق عن الهوى، ويخبر عن الأمور المستقبلة فتقع إخباراته كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. أما المناسبة بين ذكر العينة وتحريمها وترك الجهاد والرضا بالدنيا فظاهر واضح جدا، وهو أن التبايع بالعينة يدل على الحرص على الدنيا والرغبة فيها، حيث تحيلوا على أكل الربا بأن جعلوا وساطة بين واسطة بين الفلوس والفلوس، الفلوس التي تدفع والتي تؤجل، شيء ليس مقصودا بالذات، وإنما المقصود به النقود التي يطلبها المشتري الأول. وكذلك هذا الذي زاد عليه زيادة مقابل التأجيل فصار كأنه من بيع الجاهلية تماما الذي هو الربا الصريح، يأتي ويدفع له نقود ويقول أدفعها لك إلى الحول ولكن بعد الحول تتضاعف، 100 تكون 120 أو 130 أو نحو ذلك، وهذا يعمل به اليوم كثيرا كما هو معروف في تعامل البنوك وغيرها. فهو الربا الصريح الذي أخبر الله جل وعلا عنه أن من وقع فيه أنه حرب لله جل وعلا ولرسوله. فإذا ظهر ذلك من الناس فهو دليل على رضاهم بالدنيا وعدم رغبتهم في الآخرة، حيث يدعوهم ذلك إلى ترك الجهاد وإلى طلب الدنيا، وربما تكون الدنيا هي غايتهم ومقصودهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في السلف.
السلف معناه أن يكون مثلا إنسان عنده طعام وهو يحتاج إلى نقود، ولكن الطعام ليس موجودا عنده، وإنما هو سيوجد لأنه صاحب زرع أو صاحب نخل، فيأتي إلى آخر ويريد يقول تعطيني نقودا لكذا من الطعام من التمر أو العيش إلى وقت محدود محدد، هذا يسمى سلف ويسمى سلم، وهو جائز كما سيأتي نص ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشروط. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا سفيان عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
هذه الشروط التي تشترط في السلم أو في السلف، سواء قلت سلم أو سلف كله جائز، وهو أن مثلا صاحب الزرع أو صاحب النخل يأتي إلى من عنده النقود ويأخذ مثلا 10,000 ريال بمثل 10,000 كيلو تمر، ويكون من النوع الفلاني، ويكون إلى أجل محدد بالشهور والأيام، ولا يجوز أن يكون إلى الجذاذ، جذاذ النخل أو صرام النخل أو حصاد الزرع، لأن هذا قد يتأخر وقد يتقدم، يعني غير معلوم. قوله لكيل معلوم إلى أجل معلوم، وقوله بكيل معلوم أو وزن معلوم، يدل على أنه يجوز أن يكون إذا كان مثلا المكيل يتفق على أنه موزون، وبالعكس أن هذا جائز. المهم أن يكون ذلك معلوما بين المسلم والذي أخذ السلم بالكيل أو الوزن مقدارا معينا، وأن يكون الأجل معلوما بالأشهر أو بالسنة أو بالسنين، لأنه قال سنة وسنتين وثلاث. ولا يجوز أن يكون في نخل معين أو أرض معينة أقول أسلمك بهذا النخل أن تعطيني كذا، أو بهذه الأرض أن تزرعها وتعطي منها كذا، ولكن يكون ذلك في ذمته، يسلفه في ذمته، وإذا أحضر له ما أسلمه فيه من تمر أو عيش من أي جهة كانت، سواء من زرعه الذي زرعه أو اشتراه له أو غير ذلك، فإنه جائز، لأن من شرط ذلك أن يكون في الذمة. فإذا الشروط تكون أن يكون السلم معلوم يعني القيمة، وأن يكون كذلك الثمن المثمن معلوما، وأن يكون بكيل أو وزن، إما أن يكون بالوزن أو بالكيل محدد. وكذلك النوع يجب أن يكون معلوما، تمر من التمر الفلاني أو قمح أو شعير أو ذرة أو ما أشبه ذلك، لابد أن ينص عليه، وأن يكون بأجل معلوم بين الطرفين حدد، إما سنة أو سنتين أو ثلاث أو ستة شهور أو ما أشبه ذلك. وإذا اختل شرط من هذه الشروط يكون باطلا، العبد باطل، فإذا بطل وجب أن تعاد النقود إلى صاحبها.
قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة حاء قال وأخبرنا ابن كثير قال أنبأنا شعبة قال أخبرنا محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفقا قال وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.
هذا يدل على أنه إذا كان السلف على إنسان في ذمته أنه جائز، يعني يكون في الذمة، وإن لم يكن عنده الشيء الذي أسلف فيه في وقت ما أسلف، ولا يشترط أيضا أن يكون يتحصله في ذلك الوقت من زرعه أو من نخله، بل لو مثلا اشتراه وخذه من أي جهة كانت وأداه إلى صاحبه لجاز ذلك. ثم لو أنه أسلفه وهو لا يعلم هل له زرع أو له نخل أو ما له، جاز ذلك، لأنه السلف يكون في الذمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن قال أخبرنا يحيى وابن مهدي قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود والصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه،
يعني ما هو عندهم المعنى أنهم ليسوا أصحاب زرع ولا أصحاب نخل، هذا معناه، فيدل على جواز ذلك ولو لم يكن الإنسان زراعا ولا فلاحا. إذا أسلف بذمته إلى أجل بما تستحل ماله دليل على بطلان هذا العقد، أنه عقد باطل، حيث أسلفه في ثمرة معينة في نخل معين ثم لم يخرج ذلك النخل، وهذا جاء مجهول، والجهالة في العقد تعود عليه بالإبطال، كل عقد فيه جهالة فإنه يكون باطلا، لأن فيه الغرر والضرر على أحد الجانبين ولا بد. وقوله بما تأكل ماله يدل على أنه لا يجوز تحيل على أموال الناس بأي وسيلة كانت، وأنه لا يحل المال إلا بمقابل، كل مال الإنسان لا يجوز أن يتناول إلا الرضا وبمقابل، إما أن يرضى ببذله أو يكون له عوض يعوض عنه. ثم نهى عن مثل هذا أنه لا يسلف إلا إذا بدا الصلاح، ومعنى ذلك أنه إذا كان الثمر معين في هذه الثمرة لابد أن يكون قد بدا صلاحها، أما إذا كانت إلى سنة أو إلى أكثر فلا يجوز أن يكون في الثمر أصلا، وإنما يكون في ذمته، لأن هذا أمر مجهول. أما ثمر المعين فيشترط أن يكون بدأ فيه الصلاح، إن كان تمرا يحمر أو يصفر، وإن كان عيشا مثلا يشتد يحمل الماء ويشتد السنبل ويؤمن من العاهات والآفات الأمراض، لأنه إذا حمل الماء واشتد أمن من الآفة، إلا آفة جائحة من الجوائح، ومع ذلك ما دام في خطر فإنه لا يجوز الإسلاف فيه حتى يعلم أنه قد حاز وأمن مما قد يعتريه من الآفات والجوائح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلف يحول.
يحول يعني إلى نوع آخر، يعني كأن يسلفه في تمر، فهل يجوز أن يحوله إلى بر أو إلى شعير أو إلى ذرة أو ما أشبه ذلك؟ جواب أن هذا لا يجوز كما سيأتي. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو جدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره.
من أسلف في شيء معين من الحبوب أو التمور فلا يصرفه في نوع آخر خشية أن يقع في الربا الزيادة والنقص، ولكن استثنى الفقهاء من هذا مسألة، وهي أن الإنسان إذا مثلا أسلف في بر مثلا ثم حضر الأجل فلم يستطع الذي استسلف أن يؤدي إليه لأنه ليس عنده بر، فإن كان عنده شعير مثلا يجوز أن يصرفه إليه، لأن الشعير أقل قيمة بشرط أن يكون بالوزن المحدد أو الكيل المحدد بينهما. ومعنى ذلك أنه إذا كان المصروف إليه أقل قيمة من الذي تعورف عليه واتفق عليه فإنه جائز، أما إذا كان مساويا له أو أكثر منه قيمة فلا يجوز.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في وضع الجائحة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
هنا الخطاب: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لأصحاب الدين الذين لزمه الحق لهم. ومعنى ذلك هذا الحديث يدل أولا على أن الإنسان إذا أصيب بجائحة، والجائحة كما سبق هي أن يجتاح ماله بآفة إما لا دخل للإنسان فيها مثل حريق أو سيل يحمله أو يغرقه أو ريح تحمله أو مرض يهلكه هلاك عام يهلك الثمار أو ما أشبه ذلك، أو كذلك ظالم يستولي عليه ويأخذه، فهذه جائحة. وإذا اجتاح الإنسان في ماله يجوز له أن يسأل لهذا الحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه، وهذا دليل على أنه تحل له المسألة أن يسأل الناس. وهذه أحد الأمور الثلاث التي تبيح المسألة، المسائل الأمور الثلاث هذه أحدها. إذا أصيب الإنسان بجائحة اجتاحت ماله فإنها تحل له المسألة حتى يجد السداد من العيش ثم تحرم عليه. والثانية إذا تحمل حملات لإصلاح ذات البين، مثلا يتخاصم متخاصمون ويصير بينهم نزاع وشجار وشر، فيذهب ويتحمل هذا الرجل أموالا يدفعها لأحد الجانبين حتى يصطلحوا، فمثل هذا يجوز أن يسأل حتى يجد هذا الذي تحمله ولو كان غنيا، لأن هذا إحسان وبر. ومن محاسن الدين الإسلامي أن يعين المحسن على إحسانه، ومثل هذا لو أن المحسنون تركوا فيما تحملوه يدفعونه من أموالهم لأوشك ألا يتحمل أحد شيئا، صار من الخير أنه يجوز أن يسأل حتى يسدد هذه الحمالة. الأمر الثالث، المسألة الثالثة، إنسان أصيب بفاقة شديدة وشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه له شهدوا له أنه أصيب بفاقة، فهذا يحتحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سددا من عيش. وما عدا ذلك فإن المسألة سحت حرام أو نار يأكلها الإنسان، هي كموش أو كدوش في وجه صاحبها، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قد ذهبت بها المسألة، مسألة الناس. والسبب في هذا أن المؤمن يجب أن يصون نفسه وأن يكون افتقاره إلى ربه جل وعلا، وألا يفتقر إلى مخلوق، لأنه إذا سأل مخلوقا فإن القلب يميل إليه إذا أعطاه ويأخذ شعبة من عبوديته، فمنع أن يكون لغير الله جل وعلا شيء من العبودية، من عبودية الإنسان. يجب أن يكون حرا كريما، يكون صائنا وجهه وعرضه وقلبه، وأن يكون فقره إلى الله وحده فقط حتى يقع في الضرورة، هذه الأمور الثلاث فقط. أما الجائحة جوائح، هنا الحديث لا يظهر فيه جائحة، ليس فيه جائحة، وإنما هذا في الإفلاس، الإنسان أفلس، هذا المدين أفلس، والمفلس يجب إنظاره كما قال الله جل وعلا فنظرة إلى ميسرة، وهذا واجب، يجب على صاحب الدين الذي له الحق عليه أن ينظره حتى يجد ما يسدده به. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمعوا له فلم يسد الديون، قال لأصحاب الديون ليس لكم إلا ذلك، ليس معنى ذلك أنه إهدار لحقوقهم، حق الإنسان لا يسقط إلا برضا منه بعفو منه، ولكن المعنى ذلك أنه لا يلزمه أن يعطيكم في هذا الوقت إلا هذا، ويبقى ما لكم منظرا عليه، يبقى منظر حتى يجد السداد فيسدد. وهذا الحكم على كل معسر، من أعسر وجب على من عليه الحق له أن ينظره.